بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة الليلة من الحق والحقيق. لم يخلو زمن إمام من الأئمة من الإحن والفتن، ولقد شهد الإمام الحسن سلام الله عليه في زمن خلافة أبيه عليه السلام الكثير من المحن، واختبر حكمة أبيه في احتوائها وتذليلها. كما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يشرك ولده الحسن في تدبير الأمور، لا سيما سياسة العباد منها. فهل نجح في مهامه التي كلف بها؟ لنعرف وإياكم أكثر، نسلم مقاليد الكلام لضيفنا العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم دوما أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام.
أهلا بكم. الله.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرض في هذه الحلقة لبعض مواقف الإمام الحسن عليه السلام في الفتن التي ابتلي بها المسلمون في زمن خلافة أبيه الإمام علي عليه السلام. فما إن تمت بيعة الإمام عليه السلام في المدينة المنورة، واحتشد على بيعته المهاجرون والأنصار، ونهض بالأمر حتى أعلن العصيان والي الشام معاوية بن أبي سفيان، فأراد الإمام منابذته، ولكنه علم بتوجه طلحة والزبير إلى البصرة ونكثهم لبيعته، فخرج من المدينة بمن معه وعسكر بالربذة، وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري، فأرسل إليه محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، محمد بن جعفر بن أبي طالب، وزودهما برسالة يستحث فيها أهل الكوفة لملاقاته. ولما عرض الأمر على أبي موسى الأشعري لم يتجاوب معهما، بل وثبت الناس عن الخروج لملاقات إمامهم قائلا: والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما، فإن لم يكن بد من القتال لا نقاتل أحدا حتى يفرغ من قتلة عثمان. وهو عين موقف معاوية في التلطي وراء دم عثمان بن عفان. فأخبر الرسولان الإمام عليه السلام بالأمر، فأوفد هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال، وزوده برسالة لأبي موسى يقول فيها: إني وجهت هاشما لينهض بمن قبلك من المسلمين إلي، فأشخص الناس، فإني لم أولك إلا لتكون من أعواني على الحق. فلم يتحرك أبو موسى وبقي على عناده، فما كان من الإمام علي عليه السلام إلا أن أوفد ولده الإمام الحسن عليه السلام ومعه عمار بن ياسر، وزودهما برسالة فيها عزل أبي موسى عن منصبه، يقول فيها: أما بعد، فقد كنت أرى أن تعزب عن هذا الأمر الذي لم يجعل الله لك نصيبا منه بمنعك عن رد أمري، وقد بعثت الحسن بن علي وعمار بن ياسر يستفزان الناس، وبعثت قرظة بن كعب واليا على مصر، فاعتزل عملنا مذموما مدحورا، فإن لم تفعل فإني قد أمرته أن ينابذك. وحين وصول الإمام الحسن عليه السلام إلى الكوفة، التأم حوله الناس وأعلن أوامر والده، فبقي أبو موسى الأشعري على عناده وغيه، ولم يجرؤ على الكلام مع الإمام الحسن عليه السلام، بل خاطب عمارا متهما إياه بقتل عثمان قائلا: يا أبا اليقظان، أغدوت في من غدا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار؟ فقال عمار: لم أفعل. فبادره الإمام الحسن عليه السلام كاشفا مراميه وقال: يا أبا موسى، لما تصبت عنا الناس؟ يا أبا موسى، والله ما أردنا إلا الإصلاح، وليس مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء. فأجاب أبو موسى: صدقت بأبي أنت وأمي، ولكن المستشار مؤتمن. فرد عليه عمار مجددا مفندا كلامه، وقام الإمام خطيبا فقال: أيها الناس، إنه قد كان في أمير المؤمنين عليه السلام ما تكفيكم جملته، وقد أتيناكم مستنفرين لكم، لأنكم جبهة الأمصار ورؤوس العرب، وقد كان من نقض طلحة والزبير ببيعتهما وخروجهما بعائشة ما قد بلغكم، وتعلمون أن وهن النساء وضعف رأيهن إلى التلاشي، ومن أجل ذلك جعل الله الرجال قوامين على النساء، وأيم الله لو لم ينصره أحد لرجوت أن يكون له في من أقبل معه من المهاجرين والأنصار، ومن يبعث الله له من نجباء الناس كفاية، فانصروا الله ينصركم. هذا كان نص خطاب الإمام، وفيه أمور يجب أن نحللها تماما. أكد الإمام عليه السلام في خطابه على جملة ثوابت، مبينا فضل والده، وأنه إنما جاء إليهم مستنفرا لصالحهم، فحيث هم رؤوس العرب فلا بد أن يبقوا رؤوسا بنصرهم الحق، وإلا أصبح غيرهم الرؤوس، وإن خروجهم هذا إنما هو لنصرة فئة تقاتل من نكث بيعته وأراد شق عصا الطاعة، متسترين بامرأة النبي صلى الله عليه وآله التي أمرها الله أن تقر في بيتها. ولو تخلفوا عن نصرة إمامهم فإنه منصور بالله والحق وبمن معه من الثابتين على زحاليف الدنيا الذين رفعتهم نجابتهم لنصرة دين الله. وقام عمار وقيس بن سعد يحفزون الناس، في حين بقي أبو موسى الأشعري في موقف المتخاذل الذي يؤثر على موقف الناس، فابتدره الإمام عليه السلام بعد أن أعيته فيه المدارات قائلا: اعتزل عملنا أيها الرجل، وتنحى عن منبرنا لا أم لك. فأخرج أبو موسى من قصر الإمارة بل من الكوفة كلها، فصف الأمر وبادر الناس عن طريق النهر إلى البصرة وعن طريق البر للقي الإمام. وكان من آخر خطب الإمام الحسن عليه السلام أن قال: أيها الناس، أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه، والله لئن يليه أولو النهى أمثل في العاجلة وخير في العاقبة، فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلين به وابتليتم. أيها الناس، إن أمير المؤمنين يقول: إني خرجت مخرجي هذا ظالما أو مظلوما، وإني أذكر الله عز وجل رجلا رعى حقا إلا نفر، فإن كنت مظلوما أعانني، وإن كنت ظالما أخذ مني، والله إن طلحة والزبير لأول من بايعاني وأول من غدر، فهل استأثرت بمال أو بدلت حكما فانفروا، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ولم يبق الإمام عليه السلام في هذا الكلام لمحتج حج على الإطلاق. شو ساوي؟ هو أكد أولا على ثابتة دينية أن التوجه لتأييد حملة أبيه الإمام إنما يجب أن ينهض بها أصحاب العقول الراجحة والقلوب الصافية، لأنها تعطيهم شرعية وأرجحية لأصحابها، وتأخذ منهم بصفتهم أصحاب نموذجية في مجتمعاتهم زخما تحتاجه ومضة الحق فيها. فإن من الخير أن يكون الحق قويا بأصحابه وأصحابه أقوياء به. هون أسس الإمام قاعدة خلاقة من التناغم أرساها عليه السلام، ثم بين أن أباه قد أباح للناس أن يحللوا الأمور على الشكل التالي: أولا أن ينفروا لملاقاته، فإن كان في خروجه مظلوما فوجب عليهم نصرة المظلوم، وإن كان ظالما والعياذ بالله استأنس برأيهم إذا كانت لهم الحجة عليه وعمل به. وهنا نجد المعصوم عليه السلام ورغم كونه مسددا من الله عز وجل إلا أنه أراد للحجة أن تكون ظاهرة شفافة لا مراء فيها من خلال إفساح المجال للصلحاء من المسلمين أن يناقشوه عملا بقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقوله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم بين عليه السلام أن طلحة والزبير هما أول من غدر مما يدل على علمه بمن يغدر بعدهم وهي إشارة لطيفة منه عليه السلام. ثم وضع الناس أمام الخيار الأعظم وهو أن ينفروا مع أبيه لأنه لا مبرر لهم لعدم النفر بملاحظة أن أباه كحاكم لم يستأثر بمال الله ولم يبدل حكما لله فالأصل وجوب نصرته والذود عن منهجه والالتصاق به باعتبار ذلك التصاقا بالحق وبالمبدأ. بذلك يكونون قد مارسوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي بها يحيون وبها يرزقون وبها تستقيم أمورهم الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن الدينية لأنهم بذلك يكونون الأمة الوسط التي كانت خير أمة أخرجت للناس. نجح الإمام الحسن عليه السلام في مسعاه وخرجت الكوفة عن بكرة أبيها وعاد إلى أبيه مظفرا. وهناك أمر أخير في هذه الفقرة أود لفت النظر إليه وهي أن الإمام علي عليه السلام أوفد بداية محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر ولم يفلحا في استنفار الناس بالشكل المطلوب وما لبث أن أوفد هاشما المرقات ولم يستطع مضيا وذلك أن معظم القبائل الكوفية كانت يمانية ولهم تقاليدهم القبلية بحيث أن أبا موسى الأشعري والذي هو منهم كان له تأثيره في الأحداث وعند إفاد الإمام الحسن عليه السلام كانت النتيجة فعالة بأقصى درجاتها وهذا يدل على حسن تأتي الإمام للأمور من جهة وعلى أن شخصه الكريم وحضوره القوي يخرج الناس من تقوقعهم القبلي إلى رحابة البيت النبوي باعتباره مهوى الأفئدة وبهذا يعلم الباحث المنصف والمتتبع الدقيق أن هذه الأمة لا يصلحها إلا أن يقودها من أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. ولما التقى الجيشان في البصرة طبعا يوم معركة الجمل قام عبد الله بن الزبير في الناس قال إن علي بن أبي طالب شوف إن علي بن أبي طالب قتل الخليفة بالحق عثمان الإمام علي قتل عثمان ثم جهز الجيوش إليكم ليستولي عليكم ويأخذ مدينتكم فكونوا رجالا تطلبون بثأر خليفتكم واحفظوا حريمكم من مين من علي بن أبي طالب وقاتلوا عن نسائكم وذراريكم وأحسابكم وأنسابكم أترضون لأهل الكوفة أن يردوا بلادكم اغضبوا فقد غوضبتم وقاتلوا فقد قتلتم ألا إن عليا لا يرى معه في هذا الأمر أحدا سواه والله لأن ظفر بكم ليهلكن دينكم ودنياكم. طبعا الخطاب هنا مليء بالتهم والحقد يستثير الغرائز القبلية والشخصانية وقد بلغ الإمام عليا خطابه فأوعز إلى ولده الإمام الحسن أن يرد عليه. هون إخواني المشاهدين للمشاهد أن يقارن بين الخطابين. قال الإمام الحسن عليه السلام أيها الناس قد بلغتنا مقالة ابن الزبير في أبي وقوله فيه إنه قتل عثمان وأنتم يا معشر المهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين علمتم بقول الزبير في عثمان وما كان اسمه عنده وما كان يتجن عليه وأن طلحة يوم ذاك ركز رايته على بيت ماله على بيت مال عثمان وهو حي فأتى لهم أن يرموا أبي بقتله وينطقون بذمه ولو شئنا القول فيهم لقلنا. أما قوله إن عليا ابتز الناس أمرهم، فإن أعظم حجة لأبوه زعم أنه بايعه بيده ولم يبايعه بقلبه، فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة، فليأتي على ما ادعاه ببرهان وأن له ذلك. وأما تعجبه من تورد أهل الكوفة على أهل البصرة، فما عجبه من أهل الحق تورد على أهل الباطل. ولعمري والله لا يعلمن أهل البصرة فميعاد ما بيننا وبينهم يوم نحاكمهم إلى الله فيقضي الله بالحق وهو خير الفاصلين. هذان خطابان من الأمة، واحد من المعصوم الإمام الحسن صبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة، واحد من عبد الله بن الزبير. لن أعلق، خلي المشاهد يعلق.
نعم، أحسنت سماحة الشيخ. اسمح لي أن أبدأ معكم يعني من خلال بنيات ما قدمتموه سماحة الشيخ. أبو موسى الأشعري هل كان يشكل نموذجا لفئة من الناس ابتلي بها الأئمة سلام الله عليه؟
ابتلي بهم رسول الله قبل الأئمة. أبو موسى من الذين على منهج البعض كان له صحبة، وهو متهم مش بس عند الشيعة، متهم عند غيرهم، والتهمة خطيرة جدا. وقد صدح بها عمار على مرأة ومسمع من المسلمين. التهمة كانت أنه من الذين نفروا الناقة برسول الله يوم العقبة بعد منصرفهم من تبوك. شو اللي صار؟ انصرفوا من تبوك، أمير المؤمنين كان الوحيد الغزوة التي تخلف عنها بأمر من رسول الله، أبقاه في المدينة وكان له عمل إن شاء الله نوفق للحديث عن وقوف علي بوجه المنافقين في المدينة، جماعة أبو عامر الفاسق وما شابه ذلك، وما كان قد ترك الحزب القرشي من طلقاء وأبناء طلقاء في المدينة لينقضوا في غيبة رسول الله على المدينة. هذا بحث ليس هنا موضع. في جبل عقبة تصل إلى نبع ماء، النبي أمرهم أن لا يجوزوا العقبة، وأنما أن يلتفوا حول الجبل وينتظرونه، فلا يستعملون الماء قبل وروده، لأنه أراد للماء أن يكثر بركته بأن يشرب منه بداية هو، أو أن يدعو بالبركة فيه. وطلع من العقبة يعني بالطريق المختصر، كمن له 14 رجلا من المنافقين يعرفهم، حذيفة ابن اليمان وعمار ابن ياسر. لا، لأن عمار كان يقود خطام ناقة رسول الله وكان يحدو بها من الخلف حذيفة ابن اليمان، أو العكس. شو طلعوا عملوا؟ في محل بالجبل ضيق جدا لا يتسع إلا لناقة، فإن ألقوا الدباب، الدباب شو عبارة عن شوك وحجارة، وبالليل ألقيت على الناقة في هذا المضيق، ستنفر الناقة برسول الله فيقع عن العقبة فتدق عنقه فيرتاح منه. أحد المتهمين بأنهم كانوا يوم العقبة أبو موسى الأشعر، وهذا ليس من كتبنا، من كتب أهل السنة أيضا، وقد فاتشه بها عمار، قال وأنا أشهد أن رسول الله لعنك يوم العقبة. قال قد استغفر لي بعد ذلك، لم ينفي أبو موسى، قال إني شهدت اللعن ولم أشهد الاستغفار. شو هامش قوة أبو موسى؟ أبو موسى من النوع الذي تميل نفسه إلى الدعاء، وهو رجل يطلب الدنيا، وهو رجل قل ما يميز بين حق وباطل، وإن ميز فإنك تراه أميل إلى الباطل منه إلى الحق. هذا التعبير المنصف. هذا الرجل تولى الولايات وكان يداهن أرباب السلطة. نقطة قوته أنه من القبائل اليمانيين، ولا يفوتنك أن العراق بمعظم ساكنيه في المصرين الكوفة والبصرة كانوا من اليمانيين، يعني من قبائل التي هاجرت من اليمن. ما في عرب الشمال وعرب الجنوب، عرب الشمال هم العدنانيين يعني الذين ينتمون إلى جد النبي الأعلى عدنان ومن معهم، ويقال إن منهم قبائل الشام غسان وبجيلة وما شكل ذلك، وفي القبائل اليمني اللي هي مذحج وبني أسد وبني قيس وما شكل ذلك موجود. هو رجل في اليمانية وجيه، من هنا أخذ دوره، ويبدو أنه كان يحسن اللعب على هذه الأمة. موقف أبو موسى كان كموقف معاوية، والله قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، هذا لسان حاله، قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان مظلوما، يتفضل علي بن أبي طالب فليأخذ يقتل قتلة عثمان، ومن ثم نحن ما عندنا مانع من بايعه بعده. نفس كلام معاوية، يريدون إحراجه، لا قروا بإمامتي وتحاكموا إلي باعتباري مرجعية لهذه الأمة، وأنا أقيدكم نفتح تحقيق مين اللي قتل عثمان، منشوف شو الموضوع. هذا وضع أبو موسى الأشعري. وزاد في الطنبور نغمة عندما أصر العراقيون على أن يكون مندوبهم في التحكيم، وكان أن تواطأ مع عمرو بن العاص فختم بهذه المهزلة حياته. ويعني ما بدي فوت بما ألفه عن لسان رسول الله، الرجل عندنا ليس ممدوحا، ليس ممدوحا على الإطلاق.
في هذه الدقائق الأخيرة سماحة الشيخ، يعني سؤال، ربما هل استطاع الإمام الحسن عليه السلام أن يستنفر الكوفة لأبيه عليه السلام؟
شوف، الإمام أرسل أولا محمد بن أبي بكر ربيبه، محمد بن أبي بكر ابن أسماء بنت عميس، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، استشهد عنها فتزوجها أبو بكر فأولدها محمد وأم كلثوم، مات عنها أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب عليه السلام، وتربى الولدان في بيت علي. محمد بن أبي بكر من خيرة الشيعة لعلي عليه السلام، وله مواقف دفع حياته ثمنا. وأكبر ظني يقال إن رأس عمرو بن الحمق الخزاعي هو أول رأس حمل، في من يقول أن أول رأس حمل في الإسلام هو رأس محمد بن أبي بكر عندما قتله معاوية وعمرو بن العاص في مصر وحرقوه في جلد حمار رحمة الله عليه. محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر ابن أبي طالب، يعني أخوه لأمه لمحمد بن أبي بكر.
نعم،
أرسلهما، يبدو أبو موسى كان مسيطر خاصة أنه والي الكوفي من قبل عثمان، ثم أجاز توليته أمير المؤمنين شرط أن يعمل بما أمر الله. أرسل هاشم المرقاد. مين هاشم المرقاد؟ هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، يعني ابن أخو سعد ابن أبي وقاص، هو استشهد يوم صفين مع الإمام علي، ومن خيرة الشيعة، ذهبت عينه في بعض المعارك. الإمام كان ثالث من أرسل، ومعه عمار بن ياسر، وعمار يوم ذاك شيخ يربو على 80 عام، قريب من 90، قريب من 90 حتما. الإمام ابن رسول الله، سبط رسول الله، استطاع أن يستنفر الناس، وكان لينا بادئ الأمر مع أبي موسى، ثم وضع له النقاط على الحروف، فطرده خارج الكوفة، خارج قصر الإمارة، خارج الكوفة نهائيا، لأن له تأثيره، واستطاع أن يستنفر الناس بحسن منطقه وبحضوره كشخصية وهاجة تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربما كلمة شكر لا تفي حق المقام.
العفو،
نشكر لكم جهودكم.
نحن نشكر الله وأهل البيت على أنهم سمحوا لنا أن نحكي باسمه،
على أن نكون أهل إن شاء الله.
يا رب.
مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة، ونختم كالمعتاد بحكمة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث يقول: تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. نلتقي غدا بإذن الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.